إذا كانوا من الممكن أن يخطئوا فيعني خلاص ممكن أن يقع منهم أمر من هذا القبيل وإن كان هذا قليل. المقصود أننا هل يمكن أن نجزم بأن فعل علي بن أبي طالب هنا له حكم الرفع؟ حقيقة لا أقول يجزم ولا يجزم، موقف نظر يحتاج إلى بحث شديد وتوسع في القضية والمسألة وعدم التأثر بالمذهب الفقهي. ما هو الآن الإمام الشافعي يقول بجواز ذلك أنا أقول بجوازه، ما ينفع، لابد أن أتوسع في القضية وأنظر في أقوال بقية العلماء وأولا أتثبت من صحة هذا النقل عن علي بن أبي طالب هل هو صحيح أو لا. طيب، يقول الحافظ ابن حجر: ومن أمثلة المرفوع حكما فيما لو قال الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقيد فعله بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن نزول الوحي، قال هذا له الحكم رفعا. وضرب لذلك مثال بحديث جابر بن عبد الله: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، قال هذا له حكم الرفع. على كل حال هذه قضايا ترى متعلقة بأصول الفقه أكثر من تعلقها بعلم الحديث، لأن المحدثين يحكمون على هذه الأقوال كلها المتقدمين منهم بأنها موقوفة، وإن كانوا يحتجون بها كما يحتجون بالمرفوع، لكن من حيث المصطلح يقولون موقوف. نعم. أي موقوف على الصحابة طبعا. طيب، أيضا من الأحاديث المرفوعة حكما أو مما يلتحق بذلك فيما لو قال الصحابي أو التابعي يروي مثلا عن أبي هريرة مثل محمد بن سيرين، وهذا عرف عن محمد بن سيرين، يقول عن أبي هريرة قال كذا دون أن يسمي القائل الثاني النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا له حكم الرفع. وهو في الحقيقة إذا عرف أنه من اصطلاح محمد بن سيرين أن يحذف كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون مرفوع تصريحا لا حكما، لكن كل ما في الأمر أنه حذف القائل وهو اسم القائل وهو النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاختصار أو ربما من باب التورع كما ذكروا عن محمد بن سيرين خاصة. أيضا مما يدخل ضمن المرفوع حكما قول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، هذا داخل في المرفوع حكما. نعم يا شيخ، كيف يعني؟ نعم، لا، الأصل في قول الصحابي من السنة أن يقصد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا جاء ما يدل على خلاف ذلك. فالأصل في قول الصحابي من السنة كذا يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحافظ ابن حجر ما يدل على أن هذا الإصطلاح كان هو الشائع بين التابعين والصحابة في ذلك العصر. أيضا قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هذا يدخل أيضا ضمن المرفوع حكما، يعني له حكم ما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا أو نهيت بكذا، يحتج به تماما. أيضا يدخل ضمن المرفوع حكما قول الصحابي كنا نفعل كذا دون تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما فصلناها عن السابق؟ لأنه أقل دلالة مما سبق كله في على الرفع، يعني أقل مما له حكم الرفع أقله دلالة على الرفع فيما لو قال كنا نفعل كذا. فكثيرا ما يقصد، يعني ربما قصد الصحابي في مثل هذه الحالة خاصة صغار الصحابة، يعني كنا نفعل ذلك في زمن أبي بكر وعمر، زمن الصحابة الكبار، فخاصة في الصحابة الصغار يضعف أن نقول بأن قول الصحابي كنا نفعل كذا له حكم الرفع، لكن الصحابي الكبير فيما لو قال عمر أو أبو بكر كنا نفعل كذا، هنا نكاد نجزم أن قصده بذلك كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قال أبو بكر كنا نفعل كذا إيش يكون قصده؟ يعني قبل سنة، قبل خلافة بسنة، ما ينفع يكون خلافة سنتين، مع ذلك أنه يقصد إيش؟ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني نفرق في هذه الحالة بين الصحابة الكبار والصحابة الصغار. يقول حافظ ابن حجر أيضا مما له حكم الرفع فيما لو جزم الصحابي بأن هذا الأمر طاعة أو أنه معصية، مثل قول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. جزمه بأن صيام يوم الشك معصية مع ما نعرفه عن الصحابة رضوان الله عليهم من تمام الورع والتقوى والتحرز في الفتوى، بل يعني طلب الهروب من الفتوى والتهرب من الإفتاء، ثم بعد هذه الصفات كلها يجزم بأن هذا الفعل معصية للنبي صلى الله عليه وسلم أو معصية لله ورسوله، في مثل هذه الحالة لا شك أنه يعني يحصل في قلب السامع لهذه الفتوى ولهذا الكلام من كلام الصحابي أنه غالبا لن يكون قال هذا القول إلا بناء على سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا هو القسم الأول من أقسام انتهاء الإسناد، فيما لو انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. القسم الثاني أن ينتهي الإسناد إلى طيب، ما سمعت؟ أي نعم، قلت أنا يشترط في الرواية أن تكون مما لا يؤخذ من الإسرائيليات، ولا أقول أن يكون الصحابي ممن لم يأخذ على الإسرائيليات. سبب قولي هذا أولا لأنه قد يكون الصحابي ممن يأخذ عن الإسرائيليات، لكن يكون خبر الذي نقله نعرف أنه ليس مما يأخذ عن الإسرائيليات، باعتماد كلام الحافظ يكون هذا ليس له حكم الرافع، مثل الحديث الذي ذكرته لكم عن ابن عباس، ابن عباس ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، فلو طبقنا كلام الحافظ بن حجر لقلنا أن هذا الخبر ليس له حكم الرافع، مع أن النظر الصحيح والعادل يقتضي أن هذا الحديث له حكم الرفع، لأن المهم أن لا يكون هذا الخبر أخذ عن الإسرائيليات، سواء الصحابي أخذ منهم ولا لم يأخذ عن بني إسرائيل. هذا أولا. ثانيا، أن قول الحافظ بن حجر وأن لا يكون ممن عرف بالأخذ على الإسرائيليات يحتمل أن يكون هذا الصحابي ممن لم نعرفه بالأخذ على الإسرائيليات، لكنه سمع هذا الحديث من رجل كان يأخذ عن الإسرائيليات فأرسل الحديث، ومراسيل الصحابة معروفة وليست بقليلة، مثل ما لو روى عمر بن الخطاب مثلا وهو ممن لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات خبر من الممكن أن يكون أخذ عن الإسرائيليات، ألا يمكن أن يكون سمعه من كعب الأحبار؟ ممكن ولا لا؟ ونعرف علاقة عمر بكعب الأحبار، وكان من جلساء عمر كعب الأحبار، وكعب الأحبار رجل تقي صالح من اليهود ممن أسلم، لكنه كان كثير الحديث عن بني إسرائيل وله قصص مشهورة وكذا من يعني عميق معرفته بالتوراة والإنجيل والكتب السابقة. فمن أجل ذلك قلنا أن الشرط المهم والقيد المهم أن نقول أن لا يكون ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، هذا أهم، أهم من أن نقول أن لا يكون أقول أن لا يكون الأثر من الإسرائيليات، لا أن نقول ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، إن شاء الله يكون توضح هذا. طيب، يقول الحافظ بن حجر: ويمكن أن ينتهي الإسناد إلى الصحابي، هذا الاحتمال الثاني، أن يروى الإسناد من شيخ المصنف ثم يقف عند الصحابي، أن عمر الخطاب قال كذا، أن أبا هريرة قال كذا، أن أبا بكر قال كذا، دون أن يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصريحا ولا حكما. هذا يسمى إيش كما يأتي؟ موقوف. هذا يسمى الحديث الموقوف. وأنتم لاحظوا إصلاحات المحدثين كيف فيها أدب وجمال، يسموا الحديث الذي انتهى للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، شوف التعظيم، ثم الذي إلى الصحابي وقف، يعني ما وصل إلى الدرجة العليا، وقف في مرتبة متوسطة، ثم الذي إلى التابعي مقطوع، يعني أقلها مرتبة انقطع، كأنه قطع بهذا الإسناد السبيل ولم يبلغ. شوف الاختيارات، ليش ما سموا هذاك موقوف؟ يعني وقف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن إصلاح، ممكن أصلح بذلك أنا وأقول والموقوف عندي هو ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الصلاحا. لكن حتى الصلاحاتهم فيها أدب مع السنة وفيها تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منتهيا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا رفع في المرتبة العليا مرفوع، والثاني موقوف والثالث مقطوع كما يكون. المهم في هذا الباب، باب الموقوف، أن نعرف من هو الصحابي ومتى تثبت الصحبة، أمران مهمان. فالصحابي كما يقول الحافظ بن حجر هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة في الأصح. التعريف ممكن أن ينتهي إلى قولك ومات على الإسلام، وما بعد ذلك شرح وتوضيح. يعني يمكن أن تقول هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، أو مات على ذلك، يعني مات على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو تعريف الصحابي. شرح التعريف يقول هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لما لم يقل الحافظ ابن حجر هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجيب عن ذلك الحافظ ابن حجر فيقول لأن من الصحابة من هو ضرير لا يرى، فلو قلت من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لخرج الصحابة الذين لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أم مكتوم، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه بالإجماع صحابي. من أجل ذلك نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أدق في التعبير. ثم قال مؤمنا به، ليخرج بذلك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه، هذا يقول ليس له شرف الصحبة، والمسألة فيها خلاف. هذا يقول ليس له شرف الصحبة. ثم يقول ومات على الإسلام. مات على الإسلام حتى نخرج بهذا القيد من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ظاهر أمره أنه مؤمن به ثم ارتد ومات على الكفر والعياذ بالله، مثل ذلك الرسول الذي يقول العلماء أنه أصبح أعظم فتنة من مسيلمة الكذاب، الرجال بن أبي عنفوة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وفي ظاهره أنه مؤمن وتلا سورا من القرآن وتعلم شيئا من الدين، ثم عندما ظهر مسيلمة ذهب إلى مسيلمة وآمن به وقال إنه أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن مسيلمة نبي وأنه رسول حق. يقول العلماء فكان أعظم فتنة من مسيلمة. مسيلمة متهم بالكذب، لكن هذا رجل اشتهر أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فإذا به يرتد على عقبيه ويزعم هذه الدعاوى الكاذبة. مثل هذا الرجل لا يسمى صحابي ولا كرامة، لأنه وإن كان في ظاهره رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه مؤمنا به لكنه مات على الكفر. وعلى ذلك جماعة ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وماتوا في حروب الردة في زمن أبي بكر رضي الله عنه مرتدين عن الإسلام. طيب، كيف نعرف الصحابي؟ سؤال مهم. كيف نعرف أن هذا الرجل صحابي أو ليس بصحابي؟ يجيب عن ذلك الحافظ ابن حجر فيقول لمعرفة الصحابي ثلاثة طرق يمكن أن تصير أربعة بزيادة التفريع. الأول التواتر، التواتر يعني أن يكون هذا الصحابي مشهورا بالصحبة وأن ينقل ذلك إلينا بالتواتر، تثبت صحبة الصحابي بالتواتر، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وأبو هريرة وفلان وفلان من الصحابة الذين لا نحتاج لإثبات صحبتهم بأن نقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أنه قال أن أبا هريرة صحابي أو أن أبو بكر صحابي، هل تحتاج هذه إلى نص؟ ما تحتاج، لأن الأمة تنقل هذا خلفا عن سلف بالتواتر جيلا عن جيل عامة عن عامة. ف يعني أعظم ما تثبت به الصحبة هو التواتر. ثم مرتبة أقل قليلا الشهرة، الشهرة أن تثبت صحبة الصحابي بالشهرة أو الاستفاضة، الاستفاضة والشهرة بمعنى واحد كما ذكرنا أصلا في تعريفنا المشهور والمستفيض. وهو من لم نستطع أن نقول بأن صحبته ثبتت بالتواتر لكنها مشهورة، من أمثال مثلا العباس بن مرداس الصحابي السلمي، من أمثال عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وأمثال هؤلاء الذين اشتهرت صحبتهم ولهم في ذلك أخبار مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصص في مغازيه وفي وفودهم وفيما إلى ذلك، ولا نشك في صحبتهم ولا نحتاج أيضا إلى تعني إثباتها لأنه أمر مشهور مستفيض، لكنها لم تبلغ درجة معرفتنا بصحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وربما جاءت لبعض العوام الناس تقول الأقرع بن حابس ما يدري أنه صحابي أصلا، أو العباس بن مرداس يمكن كثير من الناس ما يعرف أنه صحابي أصلا بعكس أبي بكر وعمر وأمثالهم. طيب، الطريقة الثالثة يقول الحافظ الحجر إخبار بعض الصحابة، إخبار بعض الصحابة، مثل أن يقول أحد الصحابة بأن فلان من الناس صحابي ينص على صحبته، أو أن يقول سمعت فلانا يقول قال النبي صلى الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني كأن يروي أبو هريرة عن رجل وأن هذا الرجل يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فمجرد ذكر أبي هريرة بأن هذا الرجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا وينقل هذا أحد الصحابة عن ذلك الرجل، هذا كافي لإثبات الصحبة طبعا بعد التأكد من صحة الإسناد إلى هذا الصحابي أو حسنه أقل شيء، يعني يكون في حيز القبول. الطريقة الرابعة أو داخلها ضمن السابقة، داخلها ضمن السابقة إخبار التابعي، إخبار التابعي الثقة. وأنا أقول لكم كيف نجمع هذين الطريقتين، لأن في الحقيقة طريقة واحدة هي أن تقول إخبار العدل المشاهد، يعني الأولى التواتر، الثاني الاستفاضة، الثالث إخبار العدل المشاهد. إخبار العدل المشاهد، إخبار العدل المشاهد ينقسم إلى قسمين، إخبار الصحابي وإخبار التابع الثقة، لأن مؤدى أو طريقة إثبات الصحبة في كلا الحالتين واحد، وهو إخبار رجل عدل إما بكونه صحابيا أو بكونه تابعيا ثقة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون ممن شاهد هذا الرجل الذي يخبر عنه، فإذا قال التابعي أخبرني فلان وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كذا، أو سمعت رجلا يقول تابع يقول مثلا سعيد بن سيب يقول سمعت فلانا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، مجرد أن يقول سعيد بن سيب سمعت فلانا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذا فيه إثبات من سعيد بن سيب لصحبة هذا الرجل الذي روى عنه هذا الخبر، لأنه ينص على أن هذا الرجل سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا من حيث الاحتمال العقلي ممكن، لكن في الغالب لو وقع ذلك لأخبر به الصحابي، يعني من حيث النظر العقلي ممكن أن يكون أبو هريرة يروي عن الرجل إنما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أسلم، هذا أصلا قليل الوقوع، ثم لو وقع لبين الصحابي ذلك. وعلى كل حال حديث مثل هذا وإن لم نرضى تسميته بالصحابي إلا أنه مقبول على الصحيح، لأن المهم، وهذا من المسائل الجميلة التي يحدث فيها نوع من الإلغاز بين المحدثين، تقول تابعي وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل، كيف؟ من ناحية العقلية، أنا ما أذكر مثالا واقعيا لذلك، مثل لو أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه وأصبح من عدول الأمة وثقاته وحدث بذلك الحديث، هذا متصل. والمهم كما يأتي إن شاء الله أن يكون الإنسان عدلا حال الأداء لا حال التلقي، هذا عدل حال الأداء، حال ما روى الرواية عدل، لكنه تابعي بمقتضى تعريف الحافظ ابن حجر، فهو تابعي حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل، فحتى لو ثبت هذا الذي ذكرته فإسناد الحديث أصلا متصل، لكن تبقى مسألة هذا صحابي أو لا، لكن من ناحية الواقعية لا أظن أن ذلك وقع، ولو وقع لكان الصحابة، يعني من عرف دقة الصحابة في النقل يعرف أنهم لن يفوتوا ذكر هذه الملاحظة. نعم، وهذا يأتي، العدالة عموما هي شرط في الأداء أو هي شرط في التلقي، يأتي إن شاء الله. طيب، الطريقة الرابعة والأخيرة إخبار الصحابي عن نفسه بأنه صحابي، إخبار الصحابي عن نفسه بأنه صحابي، لكن يشترط لقبول هذا الإخبار شرطان. يعني يأتي رجل ويقول أنا صحابي، ما هو أنا، هو يقول هو صحابي، نقبل هذا الخبر بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا المخبر معروفا بالعدالة، عدل ثقة، لأنه إذا لم يكن معروفا بالعدالة لا نقبل من نفسه إخباره عن نفسه بأنه عدل، لأن معنى قوله أنا صحابي كأنه يقول أنا عدل بل وزيادة. فهل يصح من القاضي أنه يأتيه إنسان ويقول أنا عدل فيقبل تعديله، ولا بد أن يأتي له من يزكيه؟ فيشترط أن يكون هذا الراوي معروف عندنا بالعدالة ثم يقول يخبر عن نفسه بالصحبة. الشرط الثاني أن يكون إخباره أو صحبته في حيز الإمكان، ممكن أن تكون صحبته ممكن. وما هو ضابط إمكان الصحبة؟ التاريخ، ما هو التاريخ؟ ها؟ لا، ما هو بهذا. طيب، ممكن يكون ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أمر آخر أدق، لأنه أصلا معرفة ولادة قليل، الغالب أنهم يعرفون سنة الوفاة، أما ولادة يعني يمكن لعل أباك وأبي ما يعرفون سنة ولادته، يعني وهذا معروف من عادة العرب لا يقيدون سنة ولادة، لكنهم يعتنون بتقييد سنة الوفاة، وهذا حتى في الرواة كذلك. أحسنت، هو هذا. إذن يكون التاريخ سنة كم، وهي سنة كم الحد الفاصل؟ سنة 110، يعني كل من توفي بعد سنة 110 لا نقبل قوله بالصحبة. لو توفي سنة 111 ما نقبل أن يقول أنه صحابي. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل وفاته بشهر، كما جاء في حديث ابن عمر، والحديث ثابت من وجوه مختلفة، أنه قال ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وعلى وجه الأرض منها أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من حين هذا الإخبار لن يبقى على وجه الأرض أحد إلى بعد 100 سنة، آخر حد لمن هو موجود الآن رأس سنة 100 من تاريخ هذه المقالة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام 10 من الهجرة، لأنه قبل وفاته بشهر أو شهرين، يعني قبل سنة، سنة 10 أو آخر سنة 10 من الهجرة. فمعنى ذلك أنه بعد 100 سنة من هذه المقالة كل الموجودين على اختلاف، إما أن نقول على وجه الأرض أو أن نقول ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم سوف يموتون، آخر حد لهم 110 بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آخر الصحابة وفاة هو أبو الطفيل عام بن واثلة، توفي سنة 110. آخر الصحابة وفاة هو أبو الطفيل عامر بن واثلة، توفي سنة 110. فاعتبر العلماء هذا الحديث أحد دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره عن هذا الأمر المغيب، فكانت وفاة أبو الطفيل سنة 110 السنة الأخيرة لمن نقبل أن يكون صحابي وتوفي خلال هذه السنين. ولولا هذا الحديث لأمكن لكل كذاب في كل عصر أن يزعم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع ذلك، وقع وادعى رجل في حدود 400 لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو رتن، رجل اسمه رتن الهندي من أهل الهند، جاء بعد 400 وزعم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد 600، وغيره أيضا جماعة ادعوا لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، يستغل كبر سنه وأنه ظاهر على الملامح الشيخوخة الكبيرة، ويسافر إلى بلد هو غير معروف فيها ثم يزعم أنه صحابي. لولا هذا الحديث لما كان عندنا الدليل لتكذيب هؤلاء، ممكن حتى يظهر عليها الصلاح والعبادة والتقوى وكذا، فكيف نكذبه؟ تقول العادة، يقول طيب والله هذه كرامة، مثل رتن هذا زعم أنها كرامة، زعم أنها كرامة له. نعم بعد 600 الآن تذكرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه دعا له 6 دعوات بأن يبارك الله عز وجل في عمره، فكانت كل دعوة تساوي 100 سنة. فالمقصود أن السنة 110 هي الحد الفاصل بين من نقبل قوله بالصحبة ومن لا نقبل قوله بالصحبة، فهذان الشرطان هما شرطا قبول الصحبة، الشرط الأول أن يكون عدلا في ذاته معروف بالعدالة، الشرط الثاني أن يكون إيش؟ قبل سنة 110. نعم كيف؟ أبو الطفيل من صغار الصحابة، ممن لم يدرك من النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيئا يسيرا، يعني لعل غالب أحاديثه تعتبر من مراسيل الصحابة، وهو إنما اشتهر بصحبته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني كان من أعظم من ناصر علي بن أبي طالب وكان يحارب معه في جيوشه أبو الطفيل هذا. نعم
ما سمعت،
ما أذكر والله يا أخي، وأنا أشرح دائما كلام الحافظ بن حجر. أما يعني حقيقة طريقة إثبات الصحبة هي عليها إشكالات، يعني على طريقة الحافظ التي ذكرها. طيب لو قبلنا هذا الكلام كله الآن، أليس قول الصحابي، ما أدري أذكر هذا، أليس قول الصحابي يعني مثلا سعد بن سيب يروي عن رجل أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أليس في هذا إثبات للعدالة لنفسه؟ رجل ما نعرف إلا أن سعيد بن سيب قال عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كأنه قال أنا صحابي، وهذا غالبا أمثال هؤلاء لا نجد أصلا فيهم تعديلا، فكأنه افتقد الشرط الثاني الذي ذكرناه، وهو أن يكون معروفا بالعدالة في نفسه. طبعا يمكن أن يجاب عن ذلك بأجوبة، لكن على كل حال لم يذكر هذا الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر لم يذكر هذا. نعم نعم إن أردت رأيي فنعم، وليست مجرد رواية سعيد عنه تعديلا له فقط، بل طبقة سعيد في الرواية لا تحتمل أن إلا أنه يروي في الغالب عن صحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من كبار التابعين، فقوله سمعت فلان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فيه إثبات للصحبة من جهتين، أولا من حيث أنه أثبت له العدالة بمجرد روايته عنه، ثانيا لأن طبقة سعيد بن سيب في الرواية إنما تحتمل الرواية عن الصحابة دون التابعين، أكثر رواية عن الصحابة دون التابعين. لكن يقع الإشكال مثلا فيما لو روى ذلك تابعي صغير ليس في جلالة سعيد بن سيب، بالكاد عرفنا أنه صدوق مثلا أو أنه يقبل حديث، ويقول هذا التابعي سمعت فلان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.